بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند قوله حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع، عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ زياد.
أحسن الله إليكم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف يرحمه الله: باب ما ذكر في الأسواق.
أي ما ذكر في الأسواق من أمور تستحسن ومن أمور تكره، وأن ذكر الأسواق ودخول أولي الشان وأولي العلم وأولي الفضل فيها لا يضيرهم ولا ينقص من حالهم. نعم.
حسن الله إليكم. قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
أني هذا وإن لم يذكر فيه اسم السوق، لكنه ما دام في أماكن يجري فيها البيع والشراء فهي تسمى إما سوقا أو تلحق بالأسواق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحديث الرابع: حديث أبي هريرة قوله عن عبيد الله بالتصغير في رواية مسلم عن أحمد بن حنبل عن سفيان: حدثني عبيد الله.
فهذا رفع فيه تهمة التدليس، حيث صرح بالتحديث فقال عن قال حدثنا عبيد الله نعم، قال عبيد الله حدثنا سفيان. نعم.
حسن الله عليكم. قال: ولكنه أورده مختصرا جدا. قال قوله عن نافع ابن جبير هو المذكور في الحديث الأول، وليس له أيضا عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث. قال قوله في طائفة من النهار أي في قطعة منه.
هكذا الرواية جاءت في طائفة، وفي بعض الروايات في صائفة، ولا تعارض بينهما ولا تنافيا، لأن الطائفة جزء من النهار، والصائفة هي إخبار بأن الوقت كان في الصيف وكان الجو في ذاك الوقت حارا والحرارة مرتفعة، فعبر عنها بالصائفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله في طائفة من النهار أي في قطعة منه. وحكى الكرماني أن في بعض الروايات صائفة بالصاد المهملة بدل طائفة، أي في حر النهار، يقال يوم صائف أي حار. قوله: لا يكلمني ولا أكلمه، أما من جانب النبي صلى الله عليه وسلم،
فلأنه قد يكون مشغولا بالوحي أو بما يتفكر فيه صلى الله عليه وسلم من أمور. وأما من جانب الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا من عظيم تقديرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا يشغلونه إذا رأوه في حال تفكير أو في حال انشغال، فيصمتون إلى أن يبادرهم صلى الله عليه وسلم بالكلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله لا يكلمني ولا أكلمه، أما من جانب النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان مشغول الفكر بوحي أو غيره، وأما من جانب أبي هريرة فللتوقير، وكان ذلك من شأن الصحابة إذا لم يروا منه نشاطا. قال: قوله حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: هكذا في نسخ البخاري،
أي جاء الكلام موصولا حيث يوهم بأن بيت فاطمة رضي الله عنها بجوار سوق بني قينقاع، والواقع أن بيت فاطمة رضي الله عنها ليس بجوار سوق بني قينقاع، بل بينهما يعني مسافة. ولعل بعض الروايات أظهرت ذلك، حيث قال: حتى جاء سوق بني قينقاع ثم تجاوزه يعني السوق إلى أن وصل إلى فناء بيت فاطمة رضي الله عنها، وهو قريب من بيته صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قال الداودي: سقط بعض الحديث عن الناقل، أو أدخل حديثا في حديث، لأن بيت فاطمة ليس في سوق بني قينقاع، انتهى. وما ذكره أولا احتمالا هو الواقع،
يعني الواقع أنه يعني سقط هذا الجزء من التعبير من العبارة، وليس أن ثم أن حديثا دخل في حديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولم يدخل للراوي حديث في حديث، وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان فأثبت ما سقط منه ولفظه، حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة. وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان، وأخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فقال فيه حتى أتى فناء عائشة فجلس فيه، والأول أرجح.
لكنه قال فناء عائشة بدلا من أن يقول فناء فاطمة، ولا تعارض بينهما، لأن بيت فاطمة بجوار بيت عائشة رضي الله عنهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والأول أرجح، والفناء بكسر الفاء بعدها نون ممدودة، أي الموضع المتسع أمام البيت. قال: قوله أثم لكع بهمزة الاستفهام بعدها مثلثة مفتوحة، ولكع بضم اللام وفتح الكاف. قال الخطابي: اللكع على معنيين، أحدهما الصغير والآخر اللئيم، والمراد هنا الأول،
لأن الحسنة كان ذاك الوقت صغيرا، وهذا الذي يناسب أن يناديه بقوله لكع، ولم يكن رضي الله عنه فيه شيء من اللؤم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بالثاني ما ورد في حديث أبي هريرة أيضا، يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وقال ابن التين:
لكع ابن لكع.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بالثاني ما ورد في حديث أبي هريرة أيضا، يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. أحسن الله إليكم. وقال ابن التين: زاد ابن فارس أن العبد أيضا يقال له لكع.
وهذا أيضا من الإطلاق اللغوي على أن العبد يقال له لكع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولعل من أطلقه على العبد أراد أحد الأمرين المذكورين. وقال بلال بن جرير:
يعني إما أن يكون العبد صغيرا فيقال له لكع لصغره، وإما أن يكون غير مدرك لكثير من أمور الحياة فيقال له لكع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال بلال بن جرير التميمي: اللكع في لغتنا الصغير، وأصله في المهر ونحوه.
أصله في المهر، يعني أصل كلمة لكع تطلق على الحصان الصغير ابن الخيل وهو صغير قبل أن يتدرب ويمشي ويحمل ويحمل يقال له لكع. نعم،
حسن الله إليكم. قال: وعن الأصمعي: اللكع الذي لا يهتدي لمنطق ولا غيره، مأخوذ من الملاكيع، وهي التي تخرج
مأخوذ من
الملاكيع. أحسن الله عليكم.
نعم، من الملاك، من اللكع، من الملاكعية. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: وهي التي تخرج من السلا. قال الأزهري: وهذا القول أرجح الأقوال هنا، لأنه أراد أن الحسن صغير لا يهتدي لمنطق، ولم يرد أنه لئيم ولا عبد. قال: قوله فحبسته شيئا، أي منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلا، والفاعل فاطمة
رضي الله عنها. وإنما حبزته إما لكي تنظفه أو لكي تعلق عليه السخب. نعم،
حسن الله عليكم.
السخاب، تعلق عليه السخاب، وهو عبارة عن عنقو أو عبارة عن عقد فيه من الروائح الطيبة كالقرنفل والروائح الزاكية، ليبدو وقد ظهرت عليه الروائح الطيبة. نعم،
حسن الله عليكم. قال: قوله فظننت أنها تلبسه سخابا، بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة وبموحدة.
سخابا. نعم،
حسن الله عليكم. قال الخطابي: هي قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة. وقال الداودي من قرنفل. وقال
يعني من حبات القرنفل ذات الرائحة الطيبة. نعم،
حسن الله عليكم. قال: وقال الهروي: هو خيط من خرز يلبسه الصبيان والجواري. وروى الإسماعيلي عن ابن أبي عمر أحد رواة هذا الحديث قال: السخاب شيء يعمل من الحنظل كالقميص والوشاح. قوله أو تغسله في رواية الحميدي وتغسله بالواو. قال قوله فجاء
ولا مانع من أنها جمعت له بين الأمرين، غسلته ثم ألبسته الثخاب حتى ينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أكمل هيئة. نعم.
حسن الله إليكم. قال: قوله فجاء يشتد، أي يسرع في المشي. في رواية عمر بن موسى عند الإسماعيلي فجاء الحسن، وفي رواية ابن أبي عمر عند الإسماعيلي فجاء الحسن أو الحسين،
يعني على الشك.
حسن الله عليك. وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر فقال في روايته: أثم لكع، يعني حسنا. وكذا قال الحميدي في مسنده. وسيأتي في اللباس من طريق ورقاء عن عبيد الله ابن أبي يزيد بلفظ: فقال أين لكع؟ ادعو الحسن بن علي، فقام الحسن بن علي يمشي. قال: قوله فجاء يشتد، حتى عانقه وقبله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. قال في رواية ورقاء: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، أي مدها، فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه. قال: قوله فقال اللهم أحبه، بفتح أوله بلفظ الدعاء:
اللهم إني، اللهم أحبه، هذا بصيغة الدعاء. وفي بعض الروايات: اللهم إني أحبه فأحبه. نعم.
حسن الله إليكم. قال: قوله فقال اللهم أحبه، بفتح أوله بلفظ الدعاء. وفي رواية الكشميهني أحببه، بفك الإدغام.
اللهم أحببه. نعم.
حسن الله إليكم. قال: بفك الإدغام. زاد مسلم عن ابن أبي عمر فقال اللهم إني أحبه فأحبه.
إني أحبه فأحبه.
حسن الله عليكم. فقال اللهم إني أحبه فأحبه. وفي الحديث بيان ما كان الصحابة عليه من توقير النبي صلى الله عليه وسلم والمشي معه، وما كان عليه من التواضع.
وهذا مأخوذ مما قاله أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
حسن الله عليكم. قال: وما كان عليه من التواضع من الدخول في السوق والجلوس بفناء الدار ورحمة الصغير والمزاح معه.
وكل هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ورحمة الصغير والمزاح معه ومعانقته وتقبيله ومنقبة للحسن بن علي، وسيأتي الكلام عليها في مناقبه إن شاء الله تعالى. قال: قوله قال سفيان هو ابن عيينة، وهو موصول بالإسناد المذكور. قال: قوله عبيد الله أخبرني، فيه تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائز.
الأصل أخبرني عبد الله، لكنه قال هنا عبد الله أخبرني أو عبيد الله أخبرني، فهذا أيضا سائغ في الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال عبيد الله هو شيخ سفيان في الحديث المذكور. وأراد البخاري بإيراد هذه الزيادة بيان لقيا عبيد الله لنافع ابن جبير، فلا تضر العنعنة، فلا تضر العنعنة في الطريق الموصولة، لأن من ليس بمدلس إذا ثبت لقاؤه.
لأن من ليس بالمدلس إذا قال لقيت، أو قال إذا قال عن، فيحمل قوله على أنه موصول وعلى السماع لا على أنه منقطع ومعنعن. نعم.
حسن الله عليكم. قال: فلا تضر العنعنة في الطريق الموصولة، لأن من ليس بمدلس إذا ثبت لقاؤه لمن حدث عنه حملت عنعنته على السماع اتفاقا. وإنما الخلاف في المدلس أو في من لم يثبت لقيه لمن روي عنه. وأبعد الكرماني فقال: إنما ذكر الوتر هنا لأنه
لأنه قال في الرواية وأن فلان أوتر بليلة أوتر بركعة. نعم
أحسن الله إليكم. قال فقال إنما ذكر الوتر هنا أحسن الله إليكم. فقال إنما ذكر الوتر هنا لأنه لما روى الحديث الموصول عن نافع ابن جبير انتهز الفرصة لبيان ما ثبت في الوتر مما اختلف في جوازه والله أعلم.
يعني أنه ذكر أنه يجوز الوتر بركعة فذكره هنا ليبين هذا الجواز. نعم
حسن الله عليكم. قال الحديث الخامس حديث ابن عمر في نقل الطعام من المكان الذي يشترى منه إلى حيث يباع الطعام وفيه
في نقل الطعام من المكان الذي
حسن الله عليك.
اقرأ.
قال حديث ابن عمر في نقل الطعام من المكان الذي يشتري منه إلى حيث يباع الطعام وفيه حديثه في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه وسيأتي الكلام عليهما بعد أربعة أبواب. وقد استشكل إدخال هذا الحديث في باقي في باب الأسواق.
لا محل لا إشكال فيه لأنه ما دام مكانا يباع فيه ويشترى فيلحق بالأسواق. نعم
حسن الله عليكم. قال وأجيب بأن السوق اسم لكل مكان وقع فيه التبايع التبايع بين من يتعاطى البيع فلا يختص الحكم المذكور بالمكان المعروف بالسوق بل يعم كل مكان يقع فيه التبايع فالعموم في قوله في الحديث حيث يباع الطعام. قال المصنف يرحمه الله باب كراهية السخب في الأسواق. قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن
قلت أخبرني
عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. نعم
حسن الله عليكم. قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام غلف كل شيء في غلاف سيف أغلف وقوس غلفا ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. قال قوله باب كراهية السخب في الأسواق
يعني هذا الباب بهذه التفاصيل أوردها الإمام البخاري رحمه الله ولذلك تولى الحافظ ابن حجر شرح ما جاء في هذا الباب من ألفاظ. وأولها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان قد قرأ كتاب التوراة وعلم ما فيه من مسائل خاصة فيما يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما سئل عنها قال إنه موصوف في التوراة ببعض ما وصف في القرآن ثم ذكر مكان المشابهة والمماثلة في الوصف بين القرآن وبين التوراة. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله باب كراهية الصخب في الأسواق بفتح
قوله كراهية الصخب في الأسواق. البخاري رحمه الله استل هذا الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه أنه لا يصخب في الأسواق، ليس ذا صخب في الأسواق. وإذا كان هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يدل على أنه وصف فيه ثناء، وضده فيه الكراهية. فمن صخب في الأسواق فقد أتى شيئا مكروها، ومن لم يصخب فقد أتى شيئا محمودا مثنى عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب كراهية الصخب في الأسواق بفتح المهملة والخاء المعجمة بعدها موحدة
يعني الباء.
أحسن الله إليكم. ويقال فيه الصخب
بالصاد
أحسن الله
بدلا من السين، حيث اللغة ينطق فيها بالسين وبالصاد، صخب وسخب. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويقال فيه بالصخب بالصاد المهملة بدل السين أحسن الله إليكم. وهو رفع الصوت بالخصام، وقد تقدم ذكره في الكلام على حديث أبي سفيان في قصة هرقل في أول الكتاب. وأخذت الكراهة من نفي الصفة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نفيت عنه صفة الفظاظة والغلظة.
وأورد ذلك على أن هذه الألفاظ الغضاضة
والغلظة
والصخب والغلظة كلها صفات مكروهة.
حسن الله عليكم. قال وأورد المصنف فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
حسن الله عليكم. وأورد المصنف فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض منه قوله فيه ولا سخاب في الأسواق
ولا سخاب في الأسواق.
وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في تفسير سورة الفتح. قال ويستفاد منه أن دخول الإمام الأعظم السوق لا يحط من مرتبته، لأن النفي إنما ورد في ذم السخب فيها،
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق، فدل على أن دخول الإمام ودخول عالي الشان ودخول ذوي الفضل الأسواق لا ينقص من قدرهم ما داموا يدخلونه ملتزمين بالفضائل مجتنبين المكروهات كالسخب ونحوه. نعم
أحسن الله إليكم. قال لأن النفي إنما ورد في ذم السخب فيها لا عن أصل الدخول. وهلال المذكور في إسناده هو ابن علي، ويقال له هلال بن أبي هلال، وليس لشيخه عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو في الصحيح غير هذا الحديث.
هذه فائدة أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله لبيان شأن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ليس له روايات كثيرة في البخاري إلا هذه الرواية. نعم، فهي فائدة ذكرت على سبيل الاستطراد. نعم
حسن الله عليكم. قال وليس لشيخه عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عمرو عن عبد الله ابن عمرو في الصحيح غير هذا الحديث. وقوله فيه وحرزا بكسر المهملة أي حافظا, وأصل الحرز الموضع الحصين وهو استعارة. وقوله حتى يقيم به الملة العوجاء أي ملة العرب, ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام. والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر,
أن يخرج
أحسن الله عليكم أن يخرج أهلها من الكفر
أهلها
أحسن الله عليكم أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان. وقوله وقلوب غلف وقع في رواية النسفي والمستملي, قال أبو عبد الله يعني المصنف
يعني البخاري رحمه الله
أحسن الله عليكم. قال الغلف كل شيء في غلاف, يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا انتهى. وهو كلام أبي عبيدة في كتاب المجاز.
يعني هذا الكلام ورده أبو عبيدة في كتابه المجاز ونقله الإمام البخاري من هذا الكتاب. نعم
حسن الله عليكم. قال قوله تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال. ستأتي هذه المتابعة موصولة في تفسير سورة الفتح. قال قوله وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام. سعيد هو ابن أبي هلال, وقد خالف عبد العزيز وفليحا في تعيين الصحابي, وطريقه هذه وصلها الدارمي في مسنده, ويعقوب بن سفيان في تاريخه والطبراني جميعا.
يعقوب بن سفيان يعني الفسوي أوردها في تاريخه. نعم
أحسن الله عليكم.
على هذا الوجه الذي خولف فيه خالف فيه أو خولف فيه عبد العزيز. نعم
أحسن الله عليكم. قال وطريقه هذه وصلها الدارمي في مسنده, ويعقوب بن سفيان في تاريخه والطبراني جميعا بإسناد واحد عنه. ولا مانع أن يكون عطاء بن يسار حمله عن كل منهما, فقد أخرجه ابن سعد من طريق زيد بن أسلم قال بلغنا أن عبد الله ابن سلام كان يقول فذكره. وأظن المبلغ
يعني أنه من رواية ابن سلام, مع أن الروايات الأخرى أنه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم
صلى الله عليكم. قال وأظن المبلغ لزيد هو عطاء بن يسار, فإنه معروف بالرواية عنه, فيكون هذا شاهدا لرواية سعيد بن أبي هلال والله أعلم. قال وسأذكر لرواية عبد الله بن سلام متابعات في تفسير سورة الفتح. قال ومما جاء عنه في ذلك مجملا ما أخرجه الترمذي من
قال
صلى الله عليه وسلم. قال ومما جاء عنه في ذلك مجملا ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم يدفن معه.
يعني مذكور في التوراة هاتان الفائدتان, الفائدة الأولى وهي صفته النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في التوراة كما جاء في القرآن أو جاء بعضها في القرآن, ومكتوب فائدة أخرى وهي أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف يرحمه الله باب الكيل على البائع والمعطي. قال وقول الله عز وجل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون, يعني كالوا لهم ووزنوا لهم, كقوله يسمعونكم يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا.
وقوله صلى الله عليه وسلم
اكتالوا حتى تستوفوا.
اكتالوا حتى استوفوا ولا حتى تستوفوا؟
اكتالوا حتى تستوفوا.
الآية ايه؟ كالوهم
أو وزنوهم. قال وقول الله عز وجل
العبارة.
أحسن الله عليكم. قال وقول الله عز وجل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
نعم.
يعني كالوا لهم ووزنوا لهم كقوله. نعم. يسمعونكم. قال يسمعون لكم.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى
اكتالوا تسمع. اكتالوا.
نعم حسن الله.
يعني صيغة فعل أمر اكتالوا حتى تستوفوا. يعني قالها لما حضر وفاء دين جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لطائفة اليهود الذين جاءوا يريدون أن يأخذوا من عبد الله بن جابر بن عبد الله ما لهم من دين، فمكنهم بعد أن صنف التمور أصنافا قال لهم اكتالوا حتى تستوفوا حتى تأخذوا حقكم. يعني نعم
أحسن الله إليكم. قال ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل.
وكلها صيغة أمر. كل إذا ابتعت يعني إذا اشتريت كل ما اشتريته، وإذا بعت اكتل لمن بعت له توفيه حقه. نعم. ومن هنا كان هذا الحديث واضح المناسبة للترجمة، أن الذي يطلب من الشخص إن كان بائعا أن يكتال، وإن كان مشتريا فالكيل على البائع، يستوفي كيله بأن يكتل. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يأخذه من موضع البيع ليطمئن على سلامته وصحته وكماله. نعم
أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبدان أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمر
يا عبد الله بن عمرو بن حرام والده يعني
أحسن الله عليكم. قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا.
قالوا بل إن لنا مالا نريد أن نأخذ، يريدون ما أموالهم ولا يضع منها شيئا لعبد الله بن عمرو بن حرام، لا سيما وأنه من شهداء أحد وأنه مات على الإسلام وهم يهود. نعم
حسن الله عليكم. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة.
العجوة على حدة يعني جعلها صنفا لوحده. و نعم
أحسن الله إليكم. قال العجوة على حدة وعذق
وعذق
وعذق زيد على حدة.
وعذق زيد نوع من التمر كان يسمى بهذا الاسم عذق زيد, اجعله على حدة أيضا.
أحسن الله إليكم. قال ثم أرسل إلي ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال كل القوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال
هذه من بركاته صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جز له فأوفي له.
جز لهم وأوفي يعني كل لهم وخذ من هذا التمر الذي هو معلق في الجيران ومعلق في العراجين وكله لهم حتى تستوفي حتى توفي ما لهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله باب الكيل على البائع والمعطي أي مؤونة الكيل على المعطي بائعا كان أو موفي دينا
يعني هو الذي عليه مؤونة الكيل سواء باشرها بنفسه أو أنه يعني سخر لها من يكيل. نعم
حسن الله عليكم. قال أي مؤونة الكيل على المعطي بائعا كان أو موفي دينا أو غير ذلك. ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع وهو قول فقهاء الأمصار.
عيد العبارة.
أحسن الله عليكم. قال قوله باب الكيل على البائع والمعطي أي مؤونة الكيل أي مؤونة الكيل على المعطي بائعا كان أو موفي دينا.
نعم.
أو غير ذلك. قال ويلتحق بالكيل في
ويلتحق بالكيل الوزن يعني وكذلك إذا كان الإنسان يؤدي ما عليه من السلع التي توزن فمؤونة الوزن عليه إما أن يباشرها أو أنه يتحمل حق من يباشر الوزن لأن الوزن يقاس على الكيل وهذا معنى يلحق الوزن بالكيل. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع وهو قول فقهاء الأمصار. وكذلك مؤونة وزن الثمن على المشتري
وكذلك مؤونة وزن الثمن اللي هو القيمة هي تكون على المشتري لأنه هو الذي يؤديها. وهذا عندما كان الناس يتبايعون فيزنون الثمن كما يزنون السلع فالثمن يوزن إما بالوقية وغيرها من الموازين. فكما أن السلع منها ما يوزن ومنها ما يكال كذلك القيمة توزن ولا يكتفى فيها بالعدد. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكذلك مؤونة وزن الثمن على المشتري إلا نقد الثمن فهو على البائع على الأصح عند الشافعية. قال قوله وقول الله عز وجل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم. قال هو تفسير
كأنه هنا الأصل أن هذين الفعلين كالوا أو أن هذا الفعل كالوا هل هو متعد أو أنه فعل ناقص؟ فإن كان ناقصا احتاج إلى ما يعديه ولذلك قال كالوا لهم، وإن كان متعديا يتعدى بنفسه فيقال كالوهم ووزنوهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم،
فكل من كال ووزن هل هما فعلان تامان أو فعلان متعديان؟ نعم
أحسن الله إليكم. قال يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم. قال هو تفسير أبي عبيدة في المجاز، وبه جزم الفراء وغيره، وخالفهم عيسى بن عمر فكان يقف على كالوا وعلى وزنوا ثم يقول هم.
كالوا هم أو وزنوا هم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وزيفه الطبري.
قال
وزيفه الطبري.
عيد العبارة.
قال وخالفهم عيسى ابن عمر فكان يقف على كالوا وعلى وزنوا ثم يقول هم. قال وزيفه الطبري،
يعني وأن الطبري بالغ في رده وقال هذا زيف. نعم
أحسن الله إليكم. قال والجمهور أعربوه على حذف الجار ووصل الفعل.
على حذف الجار ووصله كالوهم وزنوهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقال بعضهم يحتمل أن يكون على حذف المضاف وهو المكيل، وهو المكيل مثلا أي كالوا مكيلهم، وقوله كقوله يسمعونكم أي يسمعون لكم. ومعنى الترجمة أن المرأة يكيل له غيره إذا اشترى ويكيل هو إذا باع.
كأن هذا كل اختلاف في مسألة ما يسمى في علم اللغة بالصرف، في مسألة الصرف، هل وهذا الفعل هل هو مصروف أو جامد غير مصروف. نعم
حسن الله إليكم. قال قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. قال هذا طرف من حديث وصله النسائي وابن حبان من حديث طارق بن عبد الله المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فذكر الحديث وفيه فلما أظهر الله الإسلام خرجنا إلى المدينة فبينا نحن قعود إذ أتى رجل عليه ثوبان ومعنا جمل أحمر فقال أتبيعون الجمل؟ قلنا نعم. فقال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر. قال قد أخذت. فأخذ بخطام الجمل ثم ذهب حتى توارى. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال أنا رسول الله إليكم، وهو صلى الله عليه وسلم.
وقال أنا
فقال أنا رسول الله إليكم.
أكن رسول الله ولا رسول الله؟
أحسن الله إليكم. قال فقال أنا رسول الله إليكم، وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. ففعلنا
وتكتالوا حتى تستوفوا. نعم
أحسن الله إليكم. قال ثم قدمنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فذكر الحديث ومطابقته للترجمة أن الاكتيال يستعمل لما يأخذه المرء لنفسه، كما يقال اشتوى إذا اتخذ الشواء واكتسب.
ما يقال اشتوى إذا اتخذ الشواء، نعم.
حسن الله إليكم. واكتسب إذا حصل الكسب. ويفسر ذلك حديث ويفسر
ذلك حديث.
أحسن الله إليكم. قال ويفسر ذلك ويفسر ذلك حديث عثمان المذكور بعده. قال قوله ويذكر عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. وصله الدار قطني من طريق عبيد الله بن المغيرة المصري عن منقذ مولى ابن سراقة عن عثمان بهذا. ومنقذ مجهول الحال، لكن له طريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجة والبزار من طريق موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان به، وفيه ابن لهيعة، ولكنه من قديم حديثه.
ولكنه من قديم حديثه، لأن عبد الله بن لهيعة يعني ضعف بعد أن احترقت أحاديثه، وكان يروي من حفظه فيقع في الخطأ. وما روي من قديم حديثه ظاهره أنه محفوظ وليس بمنكر، نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه ابن لهيعة ولكنه من قديم حديثه، لأن ابن عبد الحكم أورده في فتوح مصر.
لأن ابن عبد الحكم أورده في فتوح مصر. ابن الحكم له كتاب اسمه فتوح مصر، ترجم فيه للأعيان ولمن دخل مصر من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين، كلهم أوردهم في هذا الكتاب. ومما ذكره عبد الله بن لهيعة وبين من حاله أنه كان من قضاة مصر، وأنه احترقت كتبه، وأن حديثه الذي حدث به قبل الاحتراق حديث محفوظ، وما كان بعد الاحتراق هو الذي فيه شيء من النكارة، نعم.
حسن الله عليكم. قال لأن ابن عبد الحكم أورده في فتوح مصر من طريق الليث عنه. وأشار ابن التين إلى أنه لا يطابق الترجمة. قال لأن معنى قوله إذا بعت فكل أي فأوفي، وإذا ابتعت فاكتل أي فاستوفي. قال والمعنى أنه إذا أعطى أو أخذ لا يزيد ولا ينقص، أي لا لك ولا عليك، انتهى. لكن في طريق الليث زيادة تساعد ما أشار إليه البخاري، ولفظه إن عثمان قال: كنت أشتري التمر من سوق بني قينقاع ثم أجلبه إلى المدينة ثم أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من المكيلة، فيعطوني ما رضيت به من الربح، فيأخذونه بخبري. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فظهر أن المراد بذلك تعاطي الكيل حقيقة.
نعم، يعني هذا الاحتمال أن يكون ما بلغ به عثمان رضي الله عنه يخالف الواقع، فأراد ألا يقع أحد في خلاف ونزاع، فطلب منه أن يكيل إذا اشترى وأن يكيل إذا باع، والله أعلم.
حسن الله عليكم. قال فظهر أن المراد بذلك تعاطي الكيل حقيقة، لا خصوص طلب عدم الزيادة والنقصان.
نعم.
وله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الحكم قال قدم لعثمان طعام
قدم لعثمان.
قال قدم لعثمان طعام فذكر نحوه بمعناه. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب. وحديث جابر في قصة دين أبيه وحديث جابر في قصة دين أبيه، وسيأتي الكلام عليه وعلى ما اختلف من ألفاظه وطرقه في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. قال والغرض منه قوله فيه ثم قال كل القوم، فإنه مطابق لقوله في الترجمة الكيل على المعطي.
نعم.
وقوله فيه صنف تمرك أصنافا أي اعزل كل صنف منه وحده. وقوله فيه وعذق بن زيد، العذق بفتح العين النخلة، بفتح العين
عذق النخلة وبكسرها العرجون. نعم.
صلى الله عليكم. قال العذق بفتح العين النخلة وبكسرها العرجون، والذال فيهما معجمة. وابن زيد شخص نسب إليه النوع المذكور من التمر، وأصناف تمر المدينة كثيرة جدا. فقد ذكر الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق أنه كان بالمدينة فبلغه أنهم عدوا عند أميرها صنوف التمر الأسود خاصة فزادت على 60. قال والتمر الأحمر أكثر من الأسود عندهم. قال قوله وقال فراس عن الشعبي إلى آخره هو طرف من الحديث المذكور وصله المؤلف في آخر أبواب الوصايا بتمامه وفي اللفظ المذكور وفيه اللفظ المذكور.
نعم.
قال قوله وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فأوفي له.
جذ له فأوفي له.
نعم. الله عليكم. قال جذ له فأوفي له، وهذا أيضا طرف من حديثه المذكور وقد وصله المؤلف في الاستقراض بتمامه. وهشام المذكور هو ابن عروة، ووهب هو ابن كيسان. وقوله جذ بلفظ الأمر من الجذاذ بالجيم والذال المعجمة. نعم. وهو قطع العراجين،
ليكون التمر جاهزا للكيل.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال وبين في هذه الطريق قدر الدين أحسن الله إليكم. قال وبين في هذه الطريق قدر الدين وقدر الذي فضل بعد وفائه أحسن الله إليكم. قال وبين في هذه الطريق قدر الدين وقدر الذي فضل بعد وفائه، وقد تضمن قوله فأوفي له معنى قوله كل القوم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.